نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعد أن تكلمنا في الحديث في اللقاء السابق عن قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الظهر. وقلنا أن مثل هذه النصوص ينبغي علينا التصديق والإيمان بها، فإن أشكل على أحدنا شيء من فهمها فيرده إلى عالم. بعد ذلك أكل نبي الله آدم وزوجه من الشجرة، فترتب على ذلك المخالفة الشرعية، وقال تعالى: فأكل منها فبدت لهما سوآته. بعد ذلك درس اليوم إن شاء الله أوله الاعتراف بالذنب أول طريق التوبة. الاعتراف بالذنب أول طريق التوبة. اعلموا إخواني أن الأصل في بني آدم الخطأ. في البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن لكي يتوب الإنسان لزاما عليه أن يعترف بالذنب وبالخطأ. ومعنى أنه يعترف بالذنب أو الخطأ ليس على الملأ أبدا، ما نقولنا ذلك، ولكن الأصل في ذلك أنه يعترف بينه وبين نفسه أن هذا الذي يفعله كان مخالفا لشرع الله. في هذه الحالة يكون هذا الذي فعله أول خطوة في طريق التوبة إلى الله عز وجل. وعليه لابد أن نفرق بين المبتدع وبين من اقترف ذنبا. فعند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ومعنى قولنا حجب التوبة كما قال الأئمة أي لا يوفق لها ولا يهتدي. ووجه ذلك أن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله، يعني لما فعل البدعة ودعا إليها يظن بهذا أنه يتقرب إلى الله، فكيف يتوب من شيء يظن أنه يتقرب به إلى الله؟ فهذا هو وجه أن التوبة محجوبة عنه. وبإجماع أهل العلم لو أن المبتدع أقلع عن بدعته واعترف بأنه مبتدع وأخطأ وأتى بشروط التوبة المستوفاة قبلت توبته، ولا نزاع بين أحد من أهل العلم في ذلك. ولكن الفرق أنه قل أن يتوب مبتدع لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. وهذا هو المعني بقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما بالنسبة للمذنب العاصي فالإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا اقترف ذنبا شركا كفرا فما دونه ثم تاب كأنه لم يفعل الذنب. والمعتقد ده يا أخوانا أرجو أن ينشر ويعلمه الجميع. لما؟ لأن الشيطان كما تعلمون عدو لنا مبين، ويتصيد بعض إخواننا المسرفين على أنفسهم في المعاصي. بعض الشباب مثلا تجد مسرف على نفسه في المعاصي، فعل كثيرا من الموبقات ولكنه لم يصل إلى حد شرك ولا إلى حد كفر. بعد ذلك أراد أن يتوب، باب التوبة مفتوح، يأتيه الشيطان ويزين له: أتظن أن الله يقبل توبتك بعد أن فعلت وفعلت وفعلت؟ ويبدأ يعدد على الشاب ذنوبه: هتكت كم عرض، وسرقت كم من المال، وشربت كم من الخمر، وأفسد إلى غير ذلك. يبدأ الشيطان من خلال هذه الوسوسة يوصل الشاب الذي أصرف على نفسه في المعاصي إلى مرحلة من اليأس والقنوط، وهي دي غاية المنع عند الشاب، عند الإبليس غاية المنى أن يصل بالعبد إلى هذه المرحلة، خلاص يتفلت العبد من شرع الله. أما المعتقد الصحيح إذا أذنب المسلم أي ذنب شركا أو كفر فما دونه وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فالأمر أيسر مما يتخيل. عليه أن يحقق شروط التوبة كما سوف تأتي، ويندم على ما فعل، وربنا سبحانه وتعالى هو القائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال عز من قائل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الاعتراف بالذنب أول طريق إلى التوبة. دليل ذلك قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا كلام أبينا آدم وأمنا حواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي بما فعلنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما اعترف آدم وزوجه بالذنب قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقد تكلم العلماء في شروط التوبة لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل، فقالوا: وشروط التوبة تختلف باختلاف نوعية الذنب الذي يتوب منه العبد. فإن كان ذنبا بينه وبين ربه، أو إن كان ذنبا بينه وبين المخلوقين. فإن كان الذنب بين العبد وبين ربه فشروط التوبة ثلاثة، وممكن تجدها في بعض الكتب أربعة أو خمس، ده لا مشح في الاصطلاح. يعني مثلا بعض العلماء اللي هم ذكروا أربعة قال: لا بد من الإخلاص، أن يتوب مخلصا لله عز وجل، لا يتوب عجزا ولا خوفا من الناس. هذا شرط اشترطه بعض العلماء، ولكن الصواب أن الإخلاص والمتابعة كما تعلمون شروط عامة لكل الأعمال الصالحة. طب أفصل المسألة دي شوية. أي عمل صالح أمرنا ربنا عز وجل نتقرب به إليه له نوعين من الشروط: شروط عامة وشروط خاصة. ربنا عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا أن نفعل أشياء نعبده بها، هذه الأشياء لكي تكون مقبولة لها نوعين من الشروط: شروط عامة وشروط خاصة. أما عن الشروط العامة فهما شرطان لا ثالث لهما: الإخلاص والمتابعة، أن يخلص العمل لله عز وجل ويتابع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أما أسألك مثلا ما شروط قبول الصلاة؟ إخلاص ومتابعة. ما شروط قبول الجهاد؟ إخلاص ومتابعة. ما شروط قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إخلاص ومتابعة. يبقى الشرطين دولت ينسحب على كل الأعمال التي أمر الله عز وجل بها أن يتقرب بها العبد إلى الله. طيب شروط خاصة تختلف من عبادة إلى عبادة. يبقى أنا عندي مثلا شروط الزكاة كيت وكيت، بالإضافة إلى الشروط العامة إخلاص ومتابعة. شروط الجهاد إخلاص ومتابعة. شروط خاصة أن يكون تحت ولي أمر وتحت راية وتحت سلطان. طيب شروط صحة الزكاة إخلاص ومتابعة، أن يحول الحول على المال وأن يبلغ النصاب إلى غير ذلك. يبقى إذن مسألة التوبة عبادة، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، دي شروط عامة لكل عبادة نتقرب بها إلى المولى عز وجل. طيب الشروط الخاصة بقى للتوبة، قال إن كان الذنب بين العبد وبين ربه عز وجل ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الإقلاع يقلع عن الذنب بغض النظر ما هي نوعية الذنب، يقلع عنه. بعد ذلك الندم، يندم على ما فعله. الشرط الثالث وانتبهوا له لأن البعض بيشكل عليه، وهو العزم على عدم العود. أما من يقول عدم العود، لا كلام ده غير صحيح، العزم على عدم العود إلى الذنب. تلاحظ أخي إن الندم والعزم على عدم العود من أعمال القلوب، والإقلاع أيضا من أعمال القلوب مضافا إليه الجوارح. يبقى مسألة التوبة من أولها إلى آخرها بين العبد وبين ربه عز وجل. يبقى إقلاع وندم وعزم، فإذا اختل شرط من الشروط لا تصح توبته من هذا الذنب. طيب مسألة، لو أن عبدا أذنب ذنوبا كثيرة ثم تداركه الله عز وجل برحمته وأراد أن يتوب، هل يشترط لقبول توبته أن يتوب من كل الذنوب، أم إذا تاب من ذنب وترك الآخر صحت توبته فيما تاب منه؟ الجواب صحت توبته فيما تاب منه. يعني عنده مثلا 10 ذنوب ربنا سبحانه وتعالى أسعده وتاب من 9 ويتبقى ذنب عجز عن التوبة لأمور معينة، توبته مقبولة من 9؟ نعم توبته مقبولة من 9، إقلاع وندم وعزم على عدم العودة. ضابط العزم يا أخواني إيه؟ ضابط العزم وهو مرحلة تأتي بعد الهم ويكون عزما أكيدا لا يعتريه شك ولا ريب على ألا يعود إلى الذنب، ولا يعلم حقيقة عزمه إلا الله. فإن عزم على عدم العود مع الندم والإقلاع صحت توبته عند أهل العلم، وهي إن شاء الله مقبولة كأنه لم يفعل الذنب. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى إذا أذنب العبد ذنبا وقبل أن يذنب الذنب كان في مرتبة معينة من الإيمان، وبعد أن أذنب لا شك أنه قل لا شك ثم تاب من ذنبه، هل يا ترى يعود إلى مرتبته التي كان عليها قبل أن يذنب الذنب أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، وتحرير النزاع كما قال ابن القيم رحمه الله تتوقف على صدق توبته وتحقيقه لشروطها. فإن أقلع ولا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وإن ندم ندما يؤرق عليه حياته وعزم على عدم العود إلى شك أن مرتبته ستعلو. أما إن اختل شرط من الشروط ولم يأتي بالشروط كما ينبغي لا شك أن مرتبته متدنية. يبقى عزم على عدم العود. طيب لو عزم ثم عاد يحدث لكل ذنب توبة، ولكن هنا مسألة وهي المجاهرة بالذنب، المجاهرة بالذنب. فإذا أراد أن يتوب لزاما عليه، أن يجعل التوبة جهرا كما كان الذنب جهرا. أما إذا كان الذنب سرا فالتوبة تكون سرا. ليه يا أخوانا؟ لأن من أخطر ما يبتلى به المجتمع المسلم الجهر بالمعاصي، لأن الجهر بالمعاصي فتنة لغير العاصين، لأن من الممكن العبد يجهر بالمعصية أمام الناس وينتظر الناس أن يحدث له بلية أو تنزل به مصيبة، ما يحدث يقوم يفتن الناس ويغتر الناس بالمعصية. وهذا الذي حدث كما سوف يأتينا إن شاء الله في قصة أصحاب السبت. بدايتها إيه؟ رجل من القوم اصطاد في يوم السبت، ثم أخذ ما اصطاده ووضعه في تنور أي في فرن، وقام بتسويته وبطبخه. فلما فعل هذا ظهرت الرائحة، فذهب جار له ودخل إليه وقال أجد من عندك ريح نون مشوي، فقال لا، فذهب ثم أتاه فوجد النون أي الحوت مشوي في التنور أي في الفرن، فخرج مسرعا وقال يوشك أن ينزل عليك عذاب من الله. فانتظر يوم أو سنتين ينزل العذاب، ما نزل العذاب، اشترأ على المعصية، اشترأ على المعصية. وعليه نقول إذا أذنب العبد ذنبا جهرا ينبغي عليه أن يجعل التوبة من هذا الذنب جهرا. أما إن كان الذنب سرا لا يلزم منه أن يكون التوبة إيه؟ سرا. لماذا؟ حتى يعلم الجميع أن هذا الذي كان يفعله خطأ وتاب إليه. وأيضا لا يفوتنا في هذا المقام توبة المبتدع، توبة المبتدع. إذا أراد المبتدع أن يتوب، اسمعوا يا أخوانا الله يبارك فيكم شروط توبة المبتدع لأنها من الأهمية بمكان ما سبق ذكره في شروط التوبة من الذنب، من إقلاع ومن ندم ومن عزم على عدم العود. الأمر الثاني عليه أن يظهر توبته في كل محفل وفي كل موطن دعا فيه إلى البدعة، عليه أن يظهر توبته في كل موطن وفي كل محفل دعا فيه إلى البدعة. يشوف بقى خطب كم خطبة وعلى كم قناة فضائية أعلن ودعا الناس وحثهم على البدعة، لزاما عليه أن يحدث في كل موطن يكذب نفسه ويعترف بخطئه. وليس هذا في حزب، بالنسبة لموقفه عند أهل السنة والجماعة لابد أن يضرب له سنة كاملة، كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، المبتدع بالذات سنة كاملة نكون على حذر منه ونرقبه خشية أن ينتكس أثناء السنة، فإن مضت عليه السنة الكاملة واستقام أمره ولم يرجع إلى بدعته خلاص فهو أخ لنا وله المحبة وله المودة وله الوئام كما كان قبل ذلك. أما أن المبتدع يتوب بينه وبين نفسه ولا يظهر بدعته أمام الخلق، لا يا أخوان، هذه توبة غير مقبولة باتفاق أهل العلم، لأن الذين أضلهم ينبغي عليه أن يرشدهم ويعلمهم بأنه تاب عما فعله وندم وأن كان ما يفعله هو خطأ. طيب نعم.
أو من يفعل الذنب أمام الناس جهرة. وبين الحديث الآخر أن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال الهامة فيجعلها الله بقى منفورة لأنهم كانوا خلوا من محارم الله انتهى القصة. فعايز نوفق بين الحديث، نوفق الجهر بالمعصية أو الإصرار بها.
يعني أخونا بيسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد ذنبا بليل فيبيت يستره الله سبحانه وتعالى فيصبح ويقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. هذا الرجل يا أخوانا يجاهل بالمعصية ويفعلها تلذذا واستبشارا بها، هذا من الصعب ومن العسير أن يوفق إلى توبة، لأن التوبة إقلاع وندم، فكيف يندم وهو يجاهر، كيف يندم وهو يجاهر بمعصيته؟ هذا فيه شيء من الصعوبة في التحقيق. أما الحديث الآخر وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من رواية ثوبان، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، فيقولون يا رسول صفهم لنا، قال أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكون. معنى هذا الحديث والعلم عند الله عز وجل أن هؤلاء القوم كان الذي يحجزهم عن محارم الله خشية المخلوقين، وكان الواحد منهم يتمنى من أعماق قلبه أن يغيب عن أعين الناس حتى يقترف المعصية، فليس في قلبه تعظيم لله ولا خوف من الله عز وجل بل يخاف من المخلوقين. نرجع إلى ما كنا نقول وهو أن توبة المبتدع لابد أن يضرب له سنة كاملة حتى يستبين لنا أمره ويتضح لنا توبته. وهذا الذي حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسر الذي كان يسأل عن المتشابه ويسأل ليضل الناس، فلما علم عمر بأمره وأرسل إليه وجيء به إلى عمر بن الخطاب فضربه عمر حتى أدماه، وبعد أن أدماه قال حسبك يا أمير المؤمنين والله لقد رفع من رأسي الذي أجده، وبعد ذلك نفاه عمر إلى البصرة ثم أمر الناس أن يعتزلوه ولا يكلمه أحد، فكان إذا اقترب من حلقة وعلموا أمره تركوه، فإذا جلس في حلقة لا يعلموه قامت الحلقة الأخرى وبينت وقال عزمة أمير المؤمنين، حتى أصل له رجل وقال يا أمير المؤمنين أصبح كالجمل الأجرب، كالجمل الأجرب يعني لا يقترب منه مخلوق. فلما صحت توبته أمر عمر رضي الله عنه الناس أن يكلموه. واعلموا إخواني الله يبارك فيكم أن الموقف الصحيح مع أهل البدعة ومع المبتدعة لا يكون فيه هوادة ولا رحمة ولا تعامل بالعواطف، فقد أضلوا وأفسدوا البلاد والعباد، فلا بد من الهجر ولا بد من المفاصلة ولا بد من التحذير وبيان أمرهم وبيان عوارهم مع مراعاة المقام الذي تتكلم فيه عن القوم. أما أننا تأخذنا بهم رأفة وشفقة ونقول نلتمس لهم العذر، أي عذر هذا وقد خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة وخالفوا النصوص وخالفوا الإجماعات. طيب الأمر الثاني، إذا كان الذنب بين العبد وبين أحد من الخلق، قال أهل العلم تضاف لهذه الشروط الثلاثة السابقة شرط الرابع، وهو ينبغي على المسلم أن يتخلص من الحقوق ويتحلل منها ويبرئ ذمته أمام صاحب الحق. وهذا هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وبصيام وبزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسنته قبل أن يوفى ما عليه أعطي من سيئاتهم ثم طرح في النار. لا بد من أن يتخلص من إيه؟ من الحقوق في الحياة الدنيا. وهنا مسألة الله عز وجل أخفى الحقيقة عنا، وهي ما هي أو ما هو الضابط بين الحقوق في الدنيا وبين الحسنات في الآخرة. بمعنى إيه؟ يعني رجل اغتلس من رجل 1000 جنيه، وفي الحياة الدنيا لم يتمكن من رد هذا المال، في الآخرة لا بد من القصاص. والقصاص في الآخرة نوعين: قصاص بين العباد في أرض المحشر قبل الحساب، وقصاص بعد العبور من الصراط بين أهل الجنة على القنطرة. انتبهوا لأن عندنا قصاص بين العباد في أرض المحشر قبل الحساب، النوع الثاني قصاص بين أهل الجنة على القنطرة بعد أن يعبروا الصراط. وأثر القصاص الأول بين العباد حسنات وسيئات، فمن ثقلت فهو إلى ما ثقلت إليه. أما أثر القصاص الثاني عند القنطرة يؤثر في منزلة العبد في الجنة، لأن كل من عبر الصراط فهو إن شاء الله من أهل الجنة. طب المقصة فائدتها إيه؟ التفاوت في الإيه؟ في الدرجات في الجنة. طيب، رجل اغتلس من رجل 1000 جنيه، يوم القيامة لابد أن ترد الحقوق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حيث لا ثم درهم ولا متاع ولا دينار. طب يوم القيامة هيبقى الحسنات والسيئات. السؤال بقى، الألف جنيه ده يعادل كم حسنة؟ الجواب: لا نعلم، الله أعلم. طيب، الألف جنيه ده ممكن يكفيه مثلا صلاة الظهر؟ ما دليلك؟ طب يكفيه مثلا صيام رمضان؟ ما دليلك؟ طب ما يكفوش حجة؟ ما دليلك؟ الله عز وجل أخبأ هذا عنا. لما؟ حتى نتخلص من كل حقوق علينا في الدنيا قبل أن يكون لا درهم ولا متاع. فإذا أتى العبد بمثل هذه الشروط اللي هي الإقلاع والندم والعزم وأن يتحلل من أصحابها، إن شاء الله عز وجل توبته مقبولة مهما كان الذنب عظيما. أما إذا اختل شرط من الشروط فإن التوبة غير مقبولة. طيب، العبد تاب واختل شرط، يبقى التوبة غير مقبولة. طب يعني إيه؟ نرجع في المعتقد: اذنب العبد ذنبا ثم مات ولم يتب، او تاب والتوبة غير مستوفاة كأنه لم يتب، يبقى اصبح هذا العبد تحت المشيئة، ان شاء ربنا عز وجل عفى عنه وان شاء عذبه. ولكن خد بالك في مسألة الحقوق بالذات لا تبرأ ذمة العبد الا اذا تخلص من الحقوق في الدنيا. بأي حال من الأحوال لا بد من أن يخلص نفسه مما عليه من حقوق للعباد. واضح يا أخوانا ديت؟ اتفضل يا حسن. حاجة طيب، حاضر. يسأل أخونا عن توبة العبد، ماذا يحدث في السيئات؟ قال الله عز وجل في التنزيل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لأهل العلم في تفسير هذه الآية قولين معتبرين. القول الأول يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من باب الإخبار، أي أن الله تبارك وتعالى قدر هذا العبد بدلا من أن كان يعمل سيئات أصبح يعمل حسنات، هذا معنى كلمة يبدل الله سيئاتهم حسنات. القول الثاني وهو ما ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول ربنا عز وجل للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. يعني عبد من العباد تعرض عليه صغار ذنوبه والكبار تخفى عنه، فلما عرضت عليه صغار ذنوبه قال له ربنا عز وجل أي عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأبدلها لك حسنات. فقال الرجل أي رب إنها هنا ذنوبا قد فعلتها لم أراها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قولين لأهل العلم، والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تاب العبد وأحسن بينه وبين ربه عز وجل لا شك أن سيئاته تبدل حسنات وترفع درجته عند الله عز وجل. نعم نعم. يسأل هنا عن توبة القاتل. توبة القاتل تختلف إن كان عمد أو شبه عمد، أما إن كان خطأ فهو معفو عنه ولكن عليه الدية والكفارة. أما بالنسبة لقتل العمد أو شبه العمد هنا يترتب عليها حقوق بين العبد وبين ربه وبين العبد ومن قتله. بالنسبة بين العبد وبين ربه اللي هي الكفارة والدية، ده الكلام ده في شبه العمد أو العمد إذا رضى أهل المقتول بالتصالح يبقى لابد من الدية ولابد من الكفارة. أي نعم الدية والكفارة اللي هو الصوم شهرين متتابعين. طيب بينه وبين ربه الله عز وجل يرضي المقتول من عنده سبحانه وتعالى ويعفو عن القاتل برحمته عز وجل. ولكن هنا ينبغي أن ننبه بأن قاتل النفس أو قاتل الغير مسلم عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر كما قال أهل البدعة من الخوارج وغيره. الله عز وجل أعلى وأعلم. كم يبقى يا شيخ طارق؟
سؤالي أنا
لا الذنوب تخص العباد لابد من رد الحقوق الأصلي.
المذكرة الكهرباء قطعت عند الراجل بردك حضرتك، فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله.
يسأل أخونا ويقول ظهر عندنا شاب اعتقد القديانية منذ 4 سنوات فتكلم عليه أئمة المساجد في بداية الأمر ثم سكتوا بعد ذلك إلى الآن، وفي هذه الفترة الأخيرة يدعو لباطله بقوة وكاد أن يدخل بعض الأشخاص في عقيدته، وأظن أنهم دخلوا بنسبة كبيرة لأنهم يأتون بشبه إلينا حتى يعجزوننا، فما العمل بذلك؟ هذا من شؤم المعاصي. القديانية كفر صريح مخرج عن الملة، هي والبهائية والرافضة وغير ذلك. أنا أريد مثل هذه الأسئلة وغيرها في حرية الفكر ورفع الظلم كما قال المبتدع الضالون، نريد من هؤلاء الخبثاء أن يأتون بحل لما حل بالبلاد من خراب. لذلك ونحن عاصرنا هذا الأمر غاية المعاصرة، من أول من نصف السبعينيات إلى قبل الأحداث المشؤومة في بلاد مصر، وما كان خبيث من أهل الأفكار المنحرفة يجترئ أن يتكلم ويرفع صوته بكلامه، كان يتكلم في بير السلم كما يقولون، وكان يتكلم خلسة وخفية. أما الآن بعد أن روجوا لحرية الفكر أصبح الكل يتكلم، ومن أجل هذا تجد الآن كل أصحاب الدعاوى الكاذبة والأفكار المنحرفة ينشرون أفكارهم بمنتهى الحرية والطلاقة، والواقع اطلع في الشارع، اقفل الطريق، واعمل صوان ندوة دينية لتكفير ايه أئمة المسلمين. ولا حد يقول انت تعمل ايه، ولا حد يقول انت تعمل ايه. فمثل هذه الدعاوى الباطلة المأفونة ينبغي علينا أن نحذرها غاية الحذر، وليس لنا سبيل إلا التحذير والبيان باللسان، أكثر من ذلك لا يحل لك. أما الذي يمنعهم بالسلاح وبالسنان أولياء الأمور، وإن قصر فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك ابدأ بقى يعني افطن لمن هم تحت ولايتك من أولاد أو من بنات، وحذر الناس من هذا الخبيث الفاسق أيا كان هو ومهما كان وزنه ومهما كان رسمه، لأن السكات وعدم البيان يأتي من ورائه شر كبير، وإلى الله المشتكى. وثمرت حرية الكلام بدون ضوابط أو خوف من سلطان ستجنى الثمار بعد قليل، ستجنى الثمار بعد قليل. أنا عاوز بقى أي لوم وأي عتاب يوجه إلى المبتدع الضالون الأفاكون الكذابون الذين كانوا يروجون ويزكون ويصفون أهل البدعة وأهل الفسق والفجور بما لم يصب به الصحابة. قل لهم بقى تعالوا شوفونا حل في الخراب اللي حل في البلاد والعباد، وإن كان الكل سيصطلي بهذه النار. والله عز وجل المأمول والمسؤول أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: إنسان مبتلى بذنب، وحينما يباشر هذا الذنب يتوب ويقدم ويرجو من الله ألا يعود لهذا الذنب، ولكن هو في قرارة نفسه يعلم أنه سوف يعود للذنب، فهل توبته صحيحة أم لا؟ على ما حد ما ذكر توبته إن شاء الله صحيحة، ولكن الذي أريد أن أنبه إليه يا أخوانا أن الشيطان يوسوس للتائب من هذا الباب، فاحذر حتى لا تقع فريسة للشيطان. انت اعزم على عدم العود، ولكن ملحوظة يا اخوانا كما ذكرنا قبل ذلك ان اي ذنب يقع فيه العبد له سبب، له سبب. فلكي تحكم امرك واذا عزمت على عدم العود يتحقق العزم ولا تعود، ابحث عن السبب الذي من أجله وقعت في الذنب، والأسباب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن خمسة: ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبالحلال والحرام، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، مخالطة أصحاب الذنوب والمعاصي. فانت بقى ابحث عن السبب الذي من أجله وقعت في الذنب، ولكن عند البحث حاضر ليكن عندك إنصاف، بمعنى ايه؟ قف على حقيقة الذنب. يعني ممكن يكون الذنب عندك ها الجهل، ولكن تستنكف أن تعترف بالذنب وتقول لا أصل السبب اللي وقعني في الذنب ده كثرة الشهوات والشبهات، وانت في الحقيقة تجهل كده بقى مغالطة لا يأتي من وراءها خير قط. يبقى الإنسان ينظر إلى الذنب الذي أو إلى السبب الذي وقع في الذنب، فإذا تخلص من الذنب من السبب إن شاء الله سيكون الخلاص من الذنب سهل ميسور. نعم أذن الشيخ. متى تيب على نبي الله آدم؟ الجواب: روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصخية حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وعند الترمذي بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. انتبهوا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. رحمة ربنا عز وجل وسعت كل شيء. نخلص من هذا: يجب علينا جميعا أن نتوب من كل ذنب اقترفناه، وليكن عندنا شيء من الصراحة والمصداقية مع النفس، وليس ثم داع للمغالطة حتى لا تصل لمرحلة الغرور والعجب فتهلك. فتش عن ذنوبك وتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.